إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يخفى على مسلم بل على بشر أهمية الأخلاق في الإسلام. فالأخلاق لها قيمة ولها أهمية كبرى في سائر النحل والأفكار والأديان، لذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان الأكيدة، فقال عليه الصلاة والسلام: أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. يظهر من هذا الحديث التزاوج العجيب والترابط الجميل بين وجود الإيمان ووجود الأخلاق، فلا يتصور وجود إيمان كامل حقيقي إلا بوجود أعظم آثاره، وهي الأخلاق الفاضلة والآداب السامية، بل بعثته عليه الصلاة والسلام، كما نص الحديث الصحيح: إنما بعثت من أجل أتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق وراثة بشرية، أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليكمل هذا البناء الأخلاقي بتوجيهاته السديدة عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق إذن من صفات المؤمنين، بل من مقتضيات الإيمان العظيمة التي تأسر العقول. لذلك خدع بعض جهلة المسلمين بما عليه العالم الغربي من بعض الأخلاق النفعية البراغماتية المكافلية، التي دستورها الأخلاقي لا أخلاق ولا مبادئ دائمة، إنما هي مصالح دائمة. فإذا ولت المصالح أدبرت الأخلاق، وإذا أقبلت المصالح أقبلت الأخلاق. فليست أخلاق احتسابية يصنعها الإيمان ويصوغها الدين. أما في دين الإسلام فالأخلاق قربة ومنزلة ورفعة في الدرجات، وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنحن أحق وأولى وأخلق بالأخلاق. ولكن مع الأسف الأسيف، الأمة الآن تعيش أزمات متوالية، أزمات متعددة: أزمة عقيدة، أزمة ولاء، ومن أزماتها العويصة أزمة أخلاقية. تجلت هذه الأزمة في مظاهر لسوء الخلق موجودة في عامة المسلمين وفي خاصتهم مع الأسف الأسيف. من مظاهر هذا السوء وتلك الأزمة الغلظة والفظاظة، التي ليست من سمات المسلم الجاد، كما زكي النبي عليه الصلاة والسلام وأبعد عنها بفضله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فتجد البعض فظا شديدا، ليس صاحب ابتسامة، بل وجوده يشعر بالكره، يشعر بالضيق، بينما الواجب على المسلم أن يكون لطيفا سمحا مبتسما. ومن مظاهر ذلك أي سوء الأخلاق سرعة الغضب، هذا الانفجار الهائل البركاني
الذي يجعل الإنسان أشبه ما يكون بالمجنون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث المتفق عليه: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد في ميزان الدين بالذي يستخف به، بالذي ينفجر عند أدنى إثارة، ليس الشديد بالسرعة، الشديد من يملك نفسه عند غضب، والغضب من مظاهر سوء الخلق كما نعلم جميعا، ومن ذلك المبالغة في اللوم والتوبيخ والمعاتبة بعض الأحيان عند أوهى الأسباب، سبب بسيط يكيل من أجله شتائم وقبائح ومعائب. هذا ليس منهجا نبويا، بل الذي ورد ضده وعكسه. أنس رضي الله عنه شرف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، يقول رضي الله عنه: لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام طوال تلك السنوات يوما ما لشيء فعلته لما فعلته، وشيء لم أفعله لماذا لا تفعله. أسلوب نبوي راقي في التعامل، مدرسة أخلاقية يديرها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر سوء الخلق الكبر الذي حذر منه الشارع الحكيم، بل جعله السبب لدخول النار وحرمان الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وثوبه حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه ابن مسعود والحديث في صحيح مسلم. الكبر بطر الحق رده، وغمط الناس احتقار الناس، هذا هو الكبر بالمفهوم الشرعي. ليس من الكبر أن ينتقي الإنسان أجود الثياب وأحسن النعال أعزكم الله. ومن ذلك السخرية، إما بالأنساب وإما بالوظائف وإما بالهيئات وإما بالأوضاع. هذه السخرية ليست من صفات المسلم الجاد. قال عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. تجد مظاهر السخرية موجودة، وربما هذا الشخص الساخر مبتلى لمركبات نقص، ولكنه ابتلي بالنظر في عيوب الناس ولم ينظر لتلك السوءات والثقوب الموجودة في التزامه وفي أخلاقه. ومن ذلك التنابز بالألقاب، أي منادى الناس ودعاؤهم والحديث عنهم بأقبح أسمائهم. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ويرتبط بذلك كوكبة من الصفات الذميمة: الغيبة والنميمة والتجسس. لذلك جمعها سبحانه وتعالى في سورة الحجرات جمعا جميلا: أخلاق اجتماعية حذر منها الشارع الحكيم. ولا يغتب بعضكم بعضا، إن الغيبة خلق دنيء وسلوك منحرف يدل على وضاعة النفس وقلة الحياة. أترضى أن يتكلم الناس في عرضك في غيبتك؟ كيف تبيح لنفسك تمزيق لحوم الناس بمجرد أن يخرج تحيله إلى لحم تأكل منه ما تشاء؟ إن هذا سلوك بغيض وعمل دنيء. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إن الحديث عن أعراض المسلمين وعن هيئاتهم وصفاتهم في غيبتهم بمثابة أكل المسلم ميتا، لك أن تتصور هذا التشبيه المقزز. كذلك النميمة، هماز مشاء بنميم، وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، الذي ينقل الكلام بين الناس: فلان قال كذا، فلان قال فيك كذا. هذه الأخلاق السافلة لا يمارسها إلا السفلة من الناس، ممن همهم تفريق الناس وليس جمع الكلمة وليس توحيد الصفوف. ومن ذلك سماع كلام الناس بعضهم ببعض، أو سلام أو سماع كلامهم في ذات الشخص. بعض الناس سماع أذن، كل ما يلقى يسمعه ويحرك في مشاعره، ليس عنده ضبط للأخبار، ليس عنده القاعدة الشرعية. فتبينوا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة،
كل ما يسمعه يؤثر فيه، سواء من علية القوم أو من سفلة القوم أو من سائر طبقات الناس، أي كلام يتبنى مواقف ويتخذ تصرفات بناء على كلام قد يثبت أو لا يثبت أو ينقله صاحب نظر أو تفكير سقيم. من ذلك التجسس، ولا تجسسوا في القرآن الكريم. ومن ذلك مقابلة الناس بوجهين، وهذا شر الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال من حديث أبي هريرة في الصحيحين: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر. سبحان الله العظيم، نفسية عجيبة، يلقاك بوجه جميل يتكلم فيك كلاما جميلا، ثم يلقى الآخرين ويقول لهم كلاما آخر. نفسية عجيبة، ذا الوجهين شر الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إساءة الظن، إياكم والظن، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الظن أكذب الحديث كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وأعظم من ذلك: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن أغلبه أوهام وخيالات وليست حقائق ومعاني صادقة. ومن ذلك التهاجر والتدابر بين المسلمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حديث صحيح، بل في الصحيحين، رواه أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن التباغض والحقد والحسد والتدابر والتهاجر ليس من سلوك المسلمين، بل لا يحل، لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي من أجل قضية دنيوية، أما من أجل هجر شرعي، إما فسق ظاهر أو بدعة أو غيره لأهل الهجر من العلماء والقضاة وأهل الفضل، فهجره المبارك لو وصل إلى الأشهر والسنين، لأن المقصود بالهجر الردع كما ذكر شيخ الإسلام وغيره رحمه الله تعالى. أما أن يكون من أجل قضية دنيوية، من أجل مصالح عاجلة وحطام زائل، فهذا لا يجوز فوق ثلاث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر سوء الخلق قلة الحياء، والحياء سلوك فاضل وخلق نبيل يبعث على ترك القبيح وفعل الجميل. هذا الحياء قضية موروثة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث ليس معناه على ظاهره كما يتوهم البعض، أي يصنع ما يشاء وأنه معذور في ذلك، لا، إنما الحديث معناه خبري، أي فعلا من ليس عنده حياء سيصنع ما يشاء. ما الذي يردعه؟ ما الذي يمنعه؟ ليس عنده حياء. وكذلك فيه لهجة تهديد على طريقة قول عز وجل: افعلوا ما شئتم، أي أن الله عز وجل ملاقيكم في يوم معين. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. لذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. هل من الحياء المجاهرة بالمعاصي والتمدح بالسيئات كما يتكلم عن مراقي العز وعن أفعال الكرماء، يتكلم عن نزواته وعن خمرياته وعن فجوره وعن عبره كما يتكلم عن فضائل الأمور؟ هل هذا من الحياء؟ ومن كذلك قلة الحياء إطلاق اللسان في كل ما هب ودب، بالسباب، بالشتم، باللعن، في الكلام عن قضايا يتقاصر عنها العظماء والعلماء، يبلي بدلوه ويشارك بثقافته المهترئة، كل هذا من قلة الحياء. ومن ذلك المعاكسات الهاتفية، ومن ذلك المماطلة في الدين من أصحاب الغنى واليسر، ممن يماطلون في الدين، حقوق عندهم لمسلمين يماطل، هذا والله من قلة الحياء. ما يستحي يعطي موعد وموعدين وثلاثة، ما يستحي على وجهه. ولكن صدق النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بعض الناس نزع الحياء من وجهه، وقبل أن ينزع الحياء ضعف إيمانه، لم يستشعر قدر الدين ومسؤولية الدين، ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم، ولم يعلم بأن الله لا يغفر الدين، حتى الشهيد لا يغفر عز وجل الدين، لأنه متعلق بحقوق المسلمين وليس بحقه عز وجل. ولكن قلة الحياء هي بركان لكل سوءة ولكل من قصاه. ومن ذلك الكذب وإخلاف الوعد التي هي من سمات المنافقين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. استمر المواعيد الكاذبة، استمر الأحاديث الكاذبة، يتكلم عن الكذب ويتكلم عن الوعود بلا نية في الصدق وبلا نية في التطبيق، سلوك منحرف وخلق دنيء تحمله بعض المسلمين هداهم الله عز وجل. ومن ذلك أي من سوء الأخلاق، من مظاهر السوء، قلة مراعاة أدب المجالسة والمحادثة. تجد بعضهم في المجلس يستبد بالحديث، يقاطع المتكلم وربما يقمه يتكلم ويشير بيده ولا يعطي الناس فرصة الحديث، كأنه يقول الواجب عليكم أن تنصتوا للعلامة الفهامة، وأن تتزاحموا بالركب، وأن تستمعوا لتلك الدور، فليس غيري أهل للحديث. إنه فرع من الغرور والعجب والكبر، لا يطيق أن يسمع. أما أن يسمع الناس فهذا واجب عليهم أن ينصتوا إذا تكلم العالم العلامة الفهامة. ومن ذلك سوء التعامل مع الوالدين ومع الزوجات، وهما أحق بالأخلاق من غيرهم، حتى قال عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض الناس هداه الله تجاوز الأف، وهي سلوك أخلاقي منحرف مع الوالدين، ولا تقل لهما أف، استطال على والديه بالمخالفة، باللعن، بالسباب، بالمعارضة، بالاتهام بالكذب، تصل إلى حالات يقشعر منها الجلد عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الزوجات كذلك، إذا رأيت بعض الناس مع زملائه ومع أصدقائه آية في الهدوء، آية في الخلق، ثم إذا انقلب إلى بيته أصبح أسدا هصورا، يزعر، يتكلم، يرفع صوته، يعاتب، يؤنب، لا إله إلا الله. أما زوجتك أحق الناس بأخلاقك، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، في حاجة أهله، يخسف نعله ويخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام، كان يشاركهم همومهم، فما بالنا نحن. تصل بعض الحالات إلى ضرب الزوجات، إلى اللعن، إلى لعن الساعة التي جمعت بينهم، إلى صور مفزعة تمارس في بيوت المسلمين. إنها أزمة أخلاقية، امتداد لأزمة العقيدة وأزمة السلوك. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، فلا يهدي لأحسنها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسائل يسأل ما هي أسباب هذه الأزمة؟ لماذا تظهر تلك الأورام الخبيثة من تلك الممارسات الأخلاقية السخيفة البعيدة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنها انعكاس لأسباب كثيرة، منها طبيعة الإنسان. نعم، طبيعة الإنسان، بعض الناس يميل إلى الشراسة، يميل إلى العزلة، هذا سبب ولكن له حل سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن ذلك سوء التربية المنزلية، فالابن والفتاة تلتقط الأخلاق والتصرفات والعادات الحميدة من المحضر الأول الأسرة، فإذا تربى الابن على تقدير أصحاب السن الكبير وتقدير الأقارب وتقدير الجيران نشأ على هذه الأخلاق الفاضلة. إذا تربى على تنظيف لسانه من تلك الاصطلاحات والكلمات المخيفة استمر على هذه التربية. لكن إذا كان البيت منفلت، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، إذا كان اللعن يتطاير كالشعر في البيت، إذا كانت المظاهر تتفجر بتصرفات حوجاء ورعناء، ماذا تنتظر من هذا الطفل الذي يلتقط تلك التصرفات ليبني بها سوءا أخلاقيا مدمرا؟ الأمر الثاني البيئة
والمجتمع الكبير والمحضن الذي يحتضنه بعد الأسرة الصغيرة. قال عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم، إن البيئة سبب أساس للتربية، فإذا كان يرى عبر الشاشات الأخلاق الفاضلة، ويرى عبر الصور المعاني الجميلة، ويرى في الشارع السلوك الهادئ، ويرى في السوق العدل والإنصاف وسماع الذكر والتكبير، سينشأ في هذا المجتمع حيث يتنفس الأخلاق الفاضلة. لكن إذا كانت الأخلاق السيئة في كل ناحية وفي كل زاوية، سينشأ منطبعا بهذه الأخلاق. ومن ذلك الغنى والشهرة وذيوع الصيت لمن لم يتحكم في تلك النوازع. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الفقر يربيه على التواضع، لكن لما ينال حظا بسيطا من هذا الحطام الزائل ينتفخ المسكين، وتظهر تلك العورات والسوءات في الكبر والغرور والغطرسة وقلة التبسم واحتقار الناس وتصور أنه فلت في زمانه، عياذا بالله عز وجل من الكبر. ومن ذلك الغفلة عن عيوب النفس. بعض الناس مولع بانتقاد الآخرين، مدرسة في النقد، مجالسه قال فلان فيهم كذا وفلان فيه كذا، ولو نظر لنفسه لرأى السوءات والعورات، ولكنه مبتلى بالنظر في الآخرين عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك دنو الهمة واليأس من إصلاح النفس. بعض الناس همته دنيئة ويأسه كبير، فلا يطمح لفضيلة ولا يرنو إلى تحصيل أخلاق، كأنه يقول: قدري أن أكون سيء الأخلاق. ومن ذلك قلة التفكير، قلة التفكير في الآخرة، فهمه قريب من أجل مغنم وحطام زائل، لا يفكر في عواقب حسن الخلق في الآخرة التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى. ومن ذلك مصاحبة الأشرار، مصاحبة الأشرار أصحاب اللعن والسباب وقلة الحياة. بعض التائبين لما يتوب وينتقل من تلك المستنقعات ومن تلك الأجواء الموبوءة ثم يعيش في جو مشبع بالفضيلة، يقول: هناك بول شاسع بين جزاك الله خير وكلمة لعنة، مصطلحات خبيثة في مجتمعات منحلة، ومصطلحات وألفاظ رقراقة جميلة في أوساط أخرى. لمن فكر واعتبر باختيار الصالحين والزهد في السيئين. وجماع ذلك، أي جماع أسباب سوء الخلق، ضعف الإيمان. فالإيمان هو الضابط وهو المحرك والذي يضغط على تلك الأخلاق الذميمة وينمي تلك الصفات الحميدة. لذلك يسأل بعض التربويين وعلماء النفس: هل يمكن تغيير الأخلاق؟ هل يمكن صياغة الإنسان في قالب أخلاقي غير ما نشأ عليه؟ الناس كالعادة طرفي نقيض وسط، أناس غلوا في الطبيعة والجبلة والغريزة الإنسانية وقالوا أن الأخلاق تورث فلا يمكن صياغتها من جديد، وأناس غلوا في جانب آخر وقالوا يمكن إعادة تشكيل الإنسان وصب ذراته بشكل آخر، وهذا خطأ وهذا خطأ. صفات الإنسان نوعين: صفات اكتسابية يمكن الخطو بها نحو الأمام، وصفات مورثة لا يمكن تغييرها لكن يمكن تهذيبها والحد من غلوائها وتوجيه الوجه الخيرة. وهذا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذن الحلم في جوانب اكتسابية، لما يرى الإنسان عواقبه في الآخرة ويرى نتائجه الطيبة حتى في الدنيا، عند ذلك يدفعه إن شاء الله تعالى للتحلم. ثم ما قيمة المواعظ والتوجيهات الأخلاقية في القرآن إذا كانت لا يمكن تغييرها؟ والله يقول مثلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ويقول: خذ العرف، خذ العفو، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كيف يأمر عز وجل بالانتهاء عن أخلاق وهو يعلم سلفا بأنه لا يمكن تغييره؟ هذا تناقض، حاشا وكلا. ثم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية جهلة، كانوا في أخلاق جهلية، كانوا في غلظة وفي شدة وفي ممارسات سيئة، ثم لما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم جعلهم أناس متواضعين أعفاء أصحاب عفو وكرم وبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل شخص يدخل هذا الدين كافة، ادخلوا في السلم كافة، يصيغ الإسلام على حسب دخوله في هذا الدين، ويعيد تشكيله نسبيا على حسب مقتضيات الأخلاق الدينية. لذلك يقول عز وجل دالا على هذا المعنى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي النفس يفلح من يزكيها بالأخلاق الطيبة بالممارسات الطيبة، وقد خاب من دساها، أرخى العمل لها لتنخرط في درك الحيوانية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما مر: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ثم هذه اعترافات جميلة يخطها يراع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس، يقول عن نفسه رحمه الله، يقول: كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة، أي بالتربية، واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وأدب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنته. فمنها، أي من أخلاقه التي داواها، إفراط في الغضب، فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة، ترك الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار، صار قبيلة انتصار لأي قيمة مادية لم يعد ينتصر إلا مثل انتصار النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انتهك الدين، إذا تكلم في العقيد انفجر، أما تكلم في القبيلة، تكلم في أي قيمة دون الدين لا تحرك له شعر إلا على حسب ما يرتبط بهذا الدين. فالدين هو المحرك، هو الآلة. يقول ابن حزم: كنت أنتصر لكل قضية، وبعد التربية لم أعد أنتصر وأغضب إلا للدين. الله أكبر. وامتنعت مما لا يحل من الانتصار، وتحملت من ذلك، من هذه التربية، وتحملت من ذلك ثقلا شديدا، وصبرت على مضض مؤلم ربما أمرضني. ومنها، أي من الصفات التي تخلص منها، عجب شديد، فناظر عقلي نفسي، عقله بدأ ينظر نفسه بما يعرفه من عيوبها، بدأ ينظر العيوب نفسه بدل ما ينظر للآخرين، كبر المجهر هنا. فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب ذلك كله. أين العجب؟ مركب نقص. إذا كان إبراهيم يقول: رب لا تخزني يوم يبعثون، ماذا تقول أنت؟ ولم يبق له والحمد لله أثر، بل كلفت نفسي احتقارها جملة، ومنها، أي من عيوبه، حركات تولدها مرحلة الشباب من ضعف في الإغضاء، فقصرت نفسي على تركها فذهبت. حركات صبيانية يدفعها المراهقة، ضغط على نفسه حتى انتهت من تلك الممارسة. إذن عن طريق المجاهدة والتربية وأخذ أسباب التخلص من سوء الخلق يمكن أن يحصل الإنسان ما يصبو إليه من محاسن الأخلاق. ومن ذلك، أي من أسباب اكتساب حسن الخلق، سلامة العقيدة. فالعقيدة هي الأساس. لذلك قلنا عن أخلاق الغرب أنها أخلاق نفعية لا يدفعها احتساب، إنما هي مجرد منافع، لكن المؤمن يدفعه مخافة الله، احتساب الأجر، لما يرحم اليتيم، لما يحسن الأرملة، لا يقصد بذلك ثناء وشكرا عاجلا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ومن ذلك، أي من أسباب اكتساب حسن الخلق، الدعاء. فقد ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أحاديث كثر أذكر منها حديثا واحدا، أنه كان يدعو الله عز وجل أن يوفقه لأحسن الأخلاق. من ذلك ما ثبت في مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرفني عن سيئها، لا يصرف عن سيئها إلا أنت. ومن ذلك التفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق، وهي كثيرة جدا. منها امتثال أمر الله عز وجل. فالذي يحسن خلقه يستشعر بأنه يمتثل أمر الله، لأن الله قال مثلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن ذلك أنه طاعة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن. وكان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الخلق، كان خلقه القرآن. فاكتساب الأخلاق هو اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه على خلق عظيم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أن حسن الخلق ليس سبب فقط في دخول الجنة، بل سبب في مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام والارتفاع في الدرجات في الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام وإن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. لا إله إلا الله، صائم قائم بحسن الخلق يبلغ هذه الدرجة. وقبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. ومن ذلك أنه السبب لدخول الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام أعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، حديث صحيح. ثم أن حسن الخلق مدعاة لكسب القلوب والبعد عن شرار الناس، ومدعاة للذكر الحسن وتيسير الأمور، ومدعاة للدعاء الذي يأتي الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب ابتسامة جميلة، بسبب مصافحة حارة، بسبب معانقة تشعر منها بالحب المتدفق. إنها أعمال قليلة تورث نتائج مذهلة، دعوات تقارده. لذلك الناس دائما يذكرون فلان أخلاقه طيبة، مضرب المثل في آية في حسن الخلق. إنه خلق فاضل بسيط يورث تلك المعاني الجميلة، ومنها حصول الخيرية كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خياركم أحسنكم أخلاقا. ومنها ستر العيوب، فحسن الخلق ستر العيوب. فهذا الأحنف بن قيس سار الركبان بقبائح خلقته في وجهه في جسمه في أنفه في عينيه، ستر هذا بحسن خلقه، فكان آية في الحلم وآية في الصفح والعفو، غطت هذه المحاسن كل تلك العيوب الجسمية. لكن صاحب الوجه الجميل وصاحب العضلات والحمرة والطول والشعر الجميل يكسوه سوءات أخلاقية، هل ينفع هذا؟ والله لا ينفعه. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أحسن الناس أخلاقا. إذن فلا نيأس ولا نمل من إحسان من حسن أخلاقنا ومن تربيتنا على الحق. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم دعاة للخير والإسلام بحسن أخلاقنا. فبعض الناس هداه الله أصبح فتنة للكفار في دخول هذا الدين بقسوته بجلافته بغشه بظلمه العمال. فإذا دعا الإخوة الدعاة أحد المسلمين أحد الكفار الإسلام قال أي إسلام؟ أي إسلام؟ إسلام أخذ الحقوق؟ إسلام الظلم؟ إسلام القسوة؟ أي إسلام تدعون لي؟ لو كان في الإسلام خير لصاغكم على مقتضيات أخلاقه وتوجيهاته. بل أصبح بعض الشباب وبعض المسلمين فترة لمن أراد أن يرتقي في تدينه ويقوى التزامه، إذا رأى بعض من يمثل الالتزام بأنهم لا يمثلون الالتزام الأخلاقي كما أراده الله عز وجل وأراده النبي عليه الصلاة والسلام. وقديما في عصور الإسلام الزاهية انتشر الإسلام في جزر في أدنى العالم بسبب الأخلاق، بسبب الصدق في المعاملة، بسبب الوفاء بالعهود. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام في عباداتنا وفي أخلاقنا، إنه خير مسؤول. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين. اللهم انصر الدعاة يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم، اللهم احفظهم، اللهم عليك بأعداء الدين،
اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قو إيماننا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم لا عن سيئات الأخلاق لا يصرف عن سيئ إلا أنت. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.